بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن نتحدث كما تعلمون عن سنن الله عز وجل في عباده، أي عن قوانينه السارية على عباده كما نتبينها في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكنا ولا نزال نتحدث عن السنة الرابعة من سنن الله، أي من قوانينه التي يأخذ بها عباده، وهي سنة الاستدراج للطغاة والظالمين. عرفنا معنى هذا الكلام، أي أن الله عز وجل يمهل للظالمين ويمد لهم، وهو تعبير قرآني، ويوسع لهم المجال لمزيد من الطغيان ولمزيد من الاستكبار، لكن مع الإنذار ومع التحذير. هذه عادة رب العالمين في عباده. ولقد لاحظنا في الحلقة الماضية الآيات الكثيرة التي يؤكد بيان الله عز وجل فيها هذا القانون، كما لم يكرر بيان الله عز وجل مثل ذلك بالنسبة للسنن الأخرى. وهذا شيء يلفت النظر كما قد قلت لكم. لا داعي إلى أن نعيد الآيات التي استعرضناها والتي تتحدث عن هذه القاعدة التي يأخذ الله بها الظالمين في دار الدنيا. المهم أن نعلم أن الأمة التي تطغى وتظلم وتستبد وتركب رأسها في العناد والاستكبار، ليس من عادة رب العالمين أن يبادر إلى إهلاكها وأن يستعجل في القضاء عليها، لا، بل عادة رب العالمين العكس، أنه يترك لها الحبل على الغارب ويرخي لها الزمام ويتركها تفعل ما تشاء، لكن مع قوارع الإنذار والوعيد والتحذير. نعم، إلى أن يأتي الميعاد الذي لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل للقضاء على هذه الأمة ولإهلاكها. وقد نظرنا إلى التاريخ الغابر، تاريخ الإنسانية، فوجدنا أن هذه السنة كانت ولا تزال ماضية في عباده. الأمم التي طغت وبغت كثيرة، وقد حدثنا كتاب الله عز وجل عن بعض منها، ولا أقول عن كل منها، حدثنا عن بعض منها كنماذج. كل هذه الأمم التي طغت وبغت وكل أولئك الطغاة مد الله عز وجل لهم وزادهم في فرص الطغيان والاستكبار والعتو، نعم، وأملى لهم كما يقول بيان الله عز وجل، حتى إذا جاء الميقات المحدد في علم الله عز وجل أهلكهم وأخذهم، ووسائل إهلاك الله لهم متنوعة وكثيرة، فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسف الله بهم الأرض، ومنهم من أهلكهم بالطوفان، نعم، وهكذا، ومنهم من أهلكهم بوسائل أخرى. هذه هي سنة رب العالمين التي بدأنا نتحدث عنها في الأسبوع الماضي. أولا أيها السادة والسيدات، هل تلاحظون أن هذه السنة ماضية؟ يعني هل هذا الكلام الذي يقوله لنا رب العالمين مطابق للواقع الذي نراه في حياتنا المعاصرة والذي نقرأه في تاريخنا الغابر؟ أعتقد أننا جميعا نعلم الجواب. أجل، هذه الظاهرة موجودة التاريخ الغابر ينطق بذلك، والواقع المشاهد أيضا ينطق بذلك. ولا أريد أن أضع النقاط على الحروف بشكل من الأشكال، لكن فاتني في الأسبوع الماضي أن أقول لكم شيئا. ربنا يمهل، أجل يمهل ويفسح المجال سنوات طويلة، الله أعلم بمقداره، لكن في الوقت ذاته يحذر. وهذا من مظاهر لطف الله ومن مظاهر عدالة الله. يعني ليس معنى قولنا أن الله يمد لهم أنه يريد أن يعني يزداد طغيانا ويبعد عنهم المحذرات ويبعد عنهم أسباب الاستيقاظ لكي يزداد عتوا فيزداد العذاب عليهم. لا، في بادئ الأمر الأمر ليس كذلك، هذا يمكن أن يكون في الأواخر في العواقب، لكن في أول الأمر يمد لهم الباري عز وجل، يعني يفسح لهم المجال ويرخي لهم الحبل والزمام، لكن في الوقت ذاته يبعث لهم القوارئ الجزئية، المنبهات، الزلازل التي توقظ، كما قال عز وجل: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم للإيقاظ حتى يأتي وعد الله في الإهلاك. هذه الظاهرة ينبغي أن تلفت نظرنا. فمثلا الأمم الغابرة السابقة جاءتها هزات، قوم فرعون يقول الله عز وجل: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. هذه من القوارع، وهذا الشيء فعلا التاريخ يعرفه. أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، ابتلوا بهذا ابتلاء كبيرا جدا جدا، إلى درجة أنهم قالوا لسيدنا موسى: ادعو لنا ربك نعم أن يكشف عنا هذا الأمر، فإذا كشف عنا فلسوف نؤمن بك. قالوا لسيدنا موسى هذا الكلام كما قال الله سبحانه وتعالى. الأمم التي كانت من قبل والتي جاءت من بعد، الباري عز وجل يرسل القوارع التي توقظ، لكن قد يستيقظ السادر وقد يتوب الشارد، وربما كانت السكرة أكثر وكان الاستكبار أعتى وأشد، عندئذ لا تفيدهم هذه القوارع شيئا. القوارع اليوم أيضا موجودة أيها الإخوة، ألا تذكرون ألا تعرفون القارعة التي جاءت في تركيا قبل سنوات؟ من منكم لم يعلم تفاصيلها؟ وإن عمي عليها، نعم عمي عليها، لكن على الرغم من ذلك فقد عرف تفاصيلها، جاءت بيد من الله عز وجل، هي ليست إهلاكا، هي قارعة من هذه القوارع بشكل جزئي بالتنبيه لا أكثر. هذا الذي حصل في المحيط الهندي في جنوب شرق آسيا قارعة من هذه القوارع التي يقول عنها بيان الله عز وجل: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من ديارهم. ولسان الحال يقول من خلال هذه القوارع: أما آن لكم يا ناس أن تؤوبوا إلى رشدكم؟ أما آن لكم أن تخلعوا ربقة الطغيان وأن تعلموا عبوديتكم لله؟ أما آن لهذا السكر أن ينجلي عن رؤوسكم؟ أما آن لكم أن تقفوا أمام مرآة الذات؟ الموت يتربص بكم. أجل، هذا أكبر منبه وأكبر موقظ لكم إن كان هنالك أمل في الاستيقاظ وأمل في انجلاء هذا السكر عن الرأس. هذا الذي جرى، أي علم من علم العلماء يمكن أن يهضمه هضما ماديا؟ أبدا، لا يمكن لعقل العاقل أن يفسر هذه الظاهرة إلا على أنه صوت من سياط، صوت من سياط رب العالمين للتذكير. جزيرة بكاملها ابتلعت، بكل ما كان عليها من عتاد وقوة، ولا أملك أن أشرح أكثر من ذلك، بكل ما كان عليها من عتاد وقوة وأسبال دمار، إلى ما آل أمره؟ أين هي آثاره؟ أين هي البقايا منها؟ أجل. إذن ليس معنى إمهال الباري عز وجل للطغيان، وما ليس معنى الاستدراج أن الله عز وجل لا يبعث لهم المذكرات، لا، يبعث. ولكن إذا ما جاءت القوارع واحدة تلو أخرى واحدة تلو أخرى ولم تفدهم، ينتهي دور القوارع، ويزيدهم الله عطاء، ويزيدهم الله إكراما، ويزيدهم الله عتوا، لأن مرحلة الهلاك أصبحت هي الآتية من بعد. اقرأوا في هذا قول الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. هذه هي القوارع، أخذناهم بالبأساء والضراء، من هنا جانب، من هنا، من هنا، جوع، زلزال، خصف، إلى آخره، لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، هلا تضرعوا، هلا تذكروا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. جاءت المرحلة التي تليها التي أتحدث الآن عنها: فلما نسوا ما ذكروا به لم تعد تفيدهم القوارع. الكبرياء أقوى من القوارع كلها. لما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. تفضلوا، مارسوا كبرياءكم كما تشاءون. وهذا مزيد من الوسائل. نعم، تقلبوا في ساحة عتوكم، وهذا مزيد من المتسع الذي تستطيعون أن تتقلبوا وتسرحوا وتمرحون فيه. تفضلوا. نعم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لا، هذه كلمة كل شيء، كل شيء. لكن هل هذه هي النهاية؟ لا، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قانون الباري عز وجل، وهذا القانون يطبق اليوم كما طبق بالأمس. لكن المشكلة هنا أيها الإخوة، بالنسبة لبعض الناس، أنهم ينظرون إلى الساعة ويستعجلون ويقولون: طيب هؤلاء مضى على طغيانهم 10 سنوات، أين هو هلاكهم؟ لماذا لم يهلكهم بارك ما أهلك أمم سابقة؟ لا يا أخي، أنت تقيس عمر الأمم كما تقيس عمر زيد من الناس، ولد البارحة وسيموت بعد كذا سنة. لا، هذا غلط. نعم، ثم إنك تتناسى قانون رب العالمين، قانونه أنه يمد لهم من العذاب مدا، يمد لهم. نعم، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأنت لا تستطيع أن تتدخل بقانون الله عز وجل. طيب كم سيستدرج؟ الله أعلم، ولكن العاقبة كما أقول لك، والتاريخ الماضي يدل على ذلك، والمظاهر النذر والنكال الجزء الموقف أكبر دليلا على ذلك، كما يقول الله عز وجل: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من ديارهم حتى يأتي وعد الله. الآن ينبغي أن نتحدث عن الحكمة من هذا الاستدراج. ما الحكمة؟ هنالك عدة حكم أيها الإخوة لهذا الاستدراج. أولا، إعطاء الفرصة. من عادة رب العالمين الحلم، ومن أسمائه الحليم، هو حليم. أجل، وهو ذو حلم عجيب وكبير جدا جدا. ولو أن الإنسان نعم نظر إلى حلم الله من خلال الاستعجال الذي نعم طبع به الإنسان، لا يعني أخذ الإنسان ولضاق ضرعا. لكن الباري سبحانه وتعالى حليم وليس عجولا. الزمن بالنسبة للباري لا زمن أيها الإخوة. شوف، لاحظوا المستقبل والماضي والحاضر، بالنسبة لنا هذا شيء طبيعي، الزمن ينقسم إلى ماضي وإلى حاضر وإلى مستقبل، عند الله كل واحد الماضي والمستقبل والحاضر كل ذلك يتجمع في حقيقة واحدة. نعم نحن نراه بعيدا وهو يراه قريبا، فربنا عز وجل يعطي الفرصة، أعطى الفرصة للذين عتوا في الأرض فسادا. سيدنا نوح أرسل إلى قومه، كانوا مظهر العتو، كانوا نموذج الاستكبار على الله، كانوا نموذج الطغيان. طيب ما أهلكهم بين عشية وضحاها؟ أبدا إطلاقا ما أهلكهم بين عشية وضحاها، ولبس فيهم نوح كما تعلمون 1000 سنة إلا 50 عاما، وقد كان عمر الطغيان قبل ذلك، قبل أن يبعث إليهم سيدنا نوح. نعم لماذا؟ لأن الله عز وجل شاء أن يلفت نظرهم إلى المنبهات، إلى الأسباب الموقظة لعلهم يرجعون، لكي لا تكون لهم حجة على الله يوم القيامة، كي لا يقول قائل منهم يا ربي لقد أخذتنا رأسا ولم تعطنا فرصة التنبه، لم تعطنا فرصة الرجوع. فالباري سبحانه وتعالى من عادته الحلم يمد لهم ويعطيهم الفرصة تلو الفرصة تلو الفرصة، ولذلك أمر سيدنا نوح أن يحاور وأن يعود فيحاور، أمر سيدنا نوح أن ينبه وأن يحذر، وتكرر هذا. نعم ولعل سيدنا نوح يعني استعجل، ولذلك سورة سيدنا نوح تقرؤونها، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، لكن رب العالمين سنته ماضية. نعم إذن أول حكمة هي أن يعطي الفرصة لهؤلاء الطغاة والمستكبرين أن يعودوا، خلال هذه الفترة يظهر لهم الدلائل، يبعث لهم النذر، يريهم آيات باهرة توقظهم إلى حقيقتهم، توقظهم إلى عبوديتهم. والإنسان أيها الإخوة محشو بدلائل عبوديته لله فقط، هو لا يحتاج إلا أن يستيقظ إلى حقيقته. يعني ما في داعي للرسل وللأنبياء وللنذر إذا تنبه الإنسان إلى واقعه، هو عبد مملوك لله عز وجل، واقعه ينم عن ذلك، تقلباته تنم عن ذلك أيها الإخوة. هذه هي الحكمة الأولى. أما الحكمة الثانية من هذه السنة الربانية فهي إبراز الباري عز وجل المزيد من دلائل عتوهم وطغيانهم، وإبراز الدلائل على أنهم الدلائل الكافية على أنهم يستحقون النكال الذي يتربص بهم، يستحقون الهلاك الذي أعده الله عز وجل لهم. لاحظوا ما أقول أيها الإخوة، يمد الباري عز وجل لهم ويستدرجهم ويضعهم أمام ساحات واسعة وأسباب وعدد كثيرة ليتخذوا منها أسبابا لمزيد من العتو والظلم والطغيان. لماذا؟ الآن الإمهال ليس من أجل إعطاء الفرصة للرجوع، الآن تم اليأس من رجوعهم إلى الله عز وجل، وعرف الله أنهم لن يعودوا، علم الله أنهم لن يعودوا، لكن الباري عز وجل يمد لهم من أجل أن يأتي النكال الذي أعده الله لهم مطابقا لعتوهم. يعني إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر، إذا أهلكهم أهلاكا وبيلا، إذا خلدهم يوم القيامة في مقته وعقابه، لا يقول أن قائل لماذا كل هذا العقاب، لماذا كل هذا النكال. نعم هذا السؤال لن يأتي. لماذا؟ لأن الله عز وجل أرخى لهم الزمام ومد لهم ساحة واسعة تمكنهم من أن يفعلوا ما يشاءوا، فلم يزدادوا إلا عتوا، لم يزدادوا إلا ظلما، لم يزدادوا إلا إفسادا في الأرض وطغيانا. إذن هم يستحقون النكال الشديد الذي أعده الله لهم أم لا يستحقون؟ طيب قد يقال طيب لماذا لم يهلكهم الله قبل أن يمارسوا هذا العمل؟ يعني لو أن الله عز وجل أهلكهم قبل سنوات يعني قبل 20 سنة أو 30 سنة أو أكثر من عملهم، إذن لكان حجم طغيانهم حجم صغير، ولكن الله عز وجل عندما أمد لهم واستدرجهم بسبب ترك الله عز وجل لهم، نعم يسرحون ويمرحون ويفعلون ما يشاءون، أصبح حجم طغيانهم كبيرا. طيب هو الذي تسبب بتضخيم حجم طغيانهم؟ ما الجواب؟ الله عز وجل ينظر إلى القلوب وينظر إلى القصود. علم الله عز وجل أن هذا الطاغية لو فسح له المجال 100 عام لن يزداد إلا طغيانا، ولسوف يتخذ من طول عمره ساحة لكي يشرع نفسه بمزيد من العتو والإفساد والطغيان. علم الله هذا، لكن الله عز وجل من عادته أنه لا يعاقب الإنسان على قصوده ونياته وحدها، لا بد أن يجسد قصوده ونياته في عمل، فيتركه الباري عز وجل ليعيش مدة طويلة من الزمن كي يتجلى قصده سلوكا، ولكي تصبح هذه الآماد الطويلة التي يعيشها فرصة لظهور قصده الذي كان مستكنا بين جوانحه. يوم القيامة رب العالمين لا يعاقب الناس على قصوده، والباري عز وجل عدل ورحيم. ربما قال هذا الإنسان: يا ربي لم تجربني، أنت تأخذني بما عرفته من نيتي، لكن لو تركت لي المجال لعلمت أنني سأصلح ولن أفسد. فالباري عز وجل يمد في حياتهم الدنيوية ويرخي الزمام أمامهم ويفسح لهم الآفاق لكي يظهر كذبهم، ولكي يظهر أن هذا العتو الخفي في قلوبهم ونفوسهم ها هو ذا ظهر جليا سلوكا في حياتهم. وهذا الإنسان لو عاش آمادا طويلة من الزمن لن يزداد إلا عتوا، ولذلك يأتي عقابه مناسبا لهذه الحالة الظاهرة التي نمت عن قصده وما قرره في نفسه. وهذا يوصلنا إلى بيان الحكمة من تخليد الله عز وجل الجاحدين والمارقين والمستكبرين في عذابه الواصب. طيب قد يقول قائل: إن هذا الإنسان عاش 100 سنة فليعذب 100 سنة، لماذا يخلد؟ لا، الباري عز وجل يقول: ولو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه. علم الله عز وجل أن 100 سنة من الطغيان نموذج لكل الحياة التي سيحياها لو أن الله عز وجل أحياه إياها. علم الله عز وجل أن هذا الإنسان قرر أن يتخذ من هذا المنهج سلوكا له، إن عاش 100 سنة ولا عاش 1,000,000 سنة ولا عاش أكثر أو أقل، سيجعل من ساحة عمره مجالا لإظهار ما في نفسه. علم الله ذلك، والباري عز وجل عندما يعاقب يعاقب على ما استكن في قلبه وظهرت دلائل ذلك في سلوكه. إذن عرفنا الحكم الثاني أيها الإخوة، ربنا سبحانه وتعالى يريد وقد أعد له العقاب الشديد والنكال الذي ما مثله نكال، يريد أن يبين أن هذا الإنسان مستحق لهذا النكال. طيب كيف ظهر أنه مستحق؟ لم يظهر ذلك إلا إذا تجلى الطغيان في سلوكه، إلا إذا تجلى الظلم في أعماله، إلا إذا تجلى الفساد في المجتمعات الإنسانية هنا وهنا وهنا. نعم، يرخي الله عز وجل له الحبل على الغارب ويتركه يسير في فجاج الأرض لتظهر رائحة قصوده، ليتجلى قصده المستكن بين جوانحه، فإذا عوقب يوم القيامة لن يعاقب على مجرد قصد خفي، وإنما يعاقب على سلوكاته وأعماله التي تجسد قصوده. هذه هي عادة رب العالمين مع الطغاة والمستكبرين والمفسدين في الأرض فيما مضى وفي الحاضر وفي المستقبل. هل هنالك حكمة ثالثة؟ نعم، الحكمة الثالثة أيها الإخوة هي أن لا يغتر الناس المستقيمين الذين عرفوا الدنيا وعرفوا ربهم عز وجل، كي لا يغتر الناس بما يرونه من بوارق الحياة المترفة، الحياة التي تشع بمظاهر الراحة والمنسيات والملهيات وكل أفانين الزخرف. كيف السبيل إلى أن لا أغتر بهذا الذي يتقلبون فيه؟ السبيل إلى ذلك أن أنظر إليهم وأرى العاقبة التي تنتظرهم. عندما أجد هذه السنة الربانية في كتاب الله عز وجل، صحيح أن الطغاة يتقلبون في نعيم ما مثله نعيم، وأن الدنيا ترقص من حولهم بكل مظاهر الزخارف والترف والملهيات والمنسيات كما نقول، نعم عندما أرى ذلك لن أخدع بهم. لماذا؟ لأنني أعلم أن هذا مثل الذي حكم عليه بالإعدام وجيء إليه بكل ما تتشهاه نفسه، قيل له ماذا تشتهي؟ ماذا تريد أن تأكل؟ ماذا تريد أن تسمع من الطرب؟ ما الأشياء الجميلة التي تحب أن تراها؟ ماذا عسى أن يفعل هذا بالنسبة لمن رآه وعلم أنه محكوم عليه بالإعدام؟ هذه الحكمة من أهم ما ينبغي أن نعلم. لاحظوا أيها الإخوة قصة قارون في كتاب الله سبحانه وتعالى، عندما وصف قارون وعتوه وكيف أن النعمة التي أغدقها الله عليه جعل منها سكرا، طغى بهذا السكر وطافت نشوة هذا السكر برأسه، عندما يقول إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة إذ قال له قوم لا تفرح. لاحظوا التذكير التنبيه، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ما الذي حدث بعد ذلك؟ محل شاهد هنا، فخرج على قومه في زينته، يوم استعراض، يستعرض أمام الناس، يعرض قواه وزخارفه ومظاهر عتوه وماله، نعم، وخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فالحكمة أن الله عز وجل يريد منا أن لا نخدع كما يخدع هؤلاء. أجل، هؤلاء الذين قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، لم يطلعوا على سنة رب العالمين، لم يعلموا أن هذا الإنسان يسرح ويمرح اليوم ولسوف يدفن في قبر من العفونة غدا، لم يعلموا ذلك. نعم، ولذلك لما أهلكه الله عز وجل فقال فخسفنا به وبداره الأرض فما كانت له من فئة تغنيه، إلى أن قال الذين تمنوا مكانه بالأمس ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. نعم، ثم قالوا لولا أن من الله علينا لخسف بنا. أي نعم، هذا الكلام ماذا يعني؟ على ما يدل على هذه الحكمة؟ كأن الله عز وجل يقول يا عبادي الذين آمنتم بي وعرفتم سنني في هذا الكون، لا تغتروا ولا تخدعوا بتقلبات هؤلاء الناس في لهوهم ومرحهم، لأن العاقبة وبيلة، هؤلاء يحكم عليهم بالإعدام، يؤتى لهم بما يشتهون، يؤتى لهم بين يدي ساعة الهلاك، لكن ساعة الهلاك عند الله طويلة وعريضة، والحديث يبدو أنه لم ينتهي بعد، الوقت انتهى، وإلى اللقاء قريب، والسلام عليكم.